الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد 100 من صحيح الإمام البخاري، وهو 63 من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب علامة الحب في الله. الحب في الله ضابطه ألا ينقص بجفاء ولا يزيد بعطاء، وهذا أمر قد لا يتحصل لا سيما في زمننا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. الحب في الله معناه أنك أحببت زيد أو عمرو لله فقط، لصلاحه، لعبادته، لاستقامته، لعقيدته، وتبغضه إن أبغضته لفساد ذلك. أما الآن أغلب أحوال الناس من أجل الدنيا. إذا كان ابن عباس يقول هذا في زمنه، كيف بزمننا هذا؟ كيف بزمننا هذا؟ نسأل الله السلامة. وما أكثر ما نكرر نحبك في الله، وما أكثر ما تأتي هذه الكلمة نحبك في الله، لكن حين ترى الواقع الله أعلم بالحب في الله. قال رحمه الله: قال الكرماني: يحتمل أن يكون المراد بالترجمة محبة الله للعبد أو محبة العبد لله، أو من أحب بين العباد في ذات الله بحيث لا يشوبها شيء من الرياء. والآية مساعدة للأوليين، واتباع الرسول علامة للأولى لأنها مسببا للاتباع، وللثانية لأنها سبب انتهى ولم يتعرض لمطابقة الحديث للترجمة، وقد توقف في غير واحد المشكل منه جعل ذلك علامة الحب في الله، وكأنه محمول على الاحتمال الثاني الذي أبداه الكرماني، وأن المراد علامة حب العبد لله، فدلت الآية أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول، ودل الخبر على أن اتباع الرسول وإن كان الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع ما أمر به، أنه قد يحصل من طريق التفضل باعتقاد ذلك، وإن لم يحصل استيفاء العمل بمقتضاه، بل محبة من يعمل ذلك كافية في حصول أصل النجاح. يذكر الشوكاني رحمه الله أنه حين رأى الأدلة على فضل المحبة في الله جعل يتفكر كيف هذا الفضل العظيم على مسألة يراها أن كثير من الناس يدعيها. فلما كان آخر الشأن نظر أن كثير من القول أحبك في الله ادعى، لأنها مسألة ما هي سهلة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، هذه المحبة في الله، أن تحب الأخي ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك من الخير. قال الشوكاني رحمه الله في بعض رسائل فتح الرباني: راجعت الذكر فوجدت التحاب في الله من أصعب الأمور وأشدها، ووجوده في الأشخاص الإنسانية عز من الكبريت الأحمر، فذهب ما تصورته من الاستعظام للجزاء. وبيان ذلك أن التحاب الكائن بين النوع الإنساني راجع عند إمعان النظر إلى محبة الدنيا، لا يبعث عليه إلا عرض دنيوي، فإنك إذا عمدت إلى الفرد الكامل من نوع المحبة، وهو محبة الولد لوالده والوالد لولده وأحد الزوجين للآخر، وجدته يؤول إلى محبة الدنيا لزواله بزوال الغرض الدنيوي. مثلا لو كان الرجل لرجل ولد كامل الأدوات والحواس الظاهرة والباطنة، وجدته في الإشفاق عليه والمحبة له بمكان تقصر عنه العبارة، لأنه يرجو منه حين أن يقوم بما يحتاج إليه من حوائج الدنيا. فلو عرض له الموت وهو بهذه الصفة حصل مع والده ما نشاهده في من مات ولده من الغم والحزن والتحسر والتلهف والبكاء والعويل، ولكن هذا ليس إلا لذلك الغرض الدنيوي. ويوضح ذلك أنه لو حصل مع الولد عاهة من العاهات التي يغلب على الظن استمرارها، وعجز من كانت به عن القيام بأمور الدنيا كالعمى والإقعاد، وجدت والده عند ذلك يعد أيامه من عافيته، ربما يتمنى موته، وإذا مات كان أيسر مفقود إن لم يحصل السرور للأب بموته. فلو كانت تلك المحبة لمحض القرابة مع قطع النظر عن الدنيا لوجدت الاتحاد في الشفقة بين الحالتين، ولكن الأمر على خلاف ذلك بالاستقراء، مع أن القرابة لا تزول بزوال البصر مثلا، إنما الذي زال ما كان مؤملا من النفع الدنيوي، فكشف ذلك أن المحبوب هو الدنيا لا الولد لذاته ولا لقرابته. كذلك محبة الولد لوالده، فإنك تجد الولد قبل اقتداره مع كون والده هو القائم بجميع ذلك لبقاء قوته وعدم عجزه عن الاكتساب من محبة والده، لا يقادر قدرها، ولا يمكن تصورها ولا يمكن تصور كنهاها. فإذا عرض موته حصل مع الولد من الجزع والفزع ما نشاهده في من كانت كذلك، وهو عند التحقيق إنما يبكي لما فاته من المنافع التي كانت تصل إليه وإلى قرابته من والده. وبرهان هذا أنه لو بلغ الولد إلى حد لا يحتاج معه في الدنيا إلى أحد، وصار وجود والده كعدمه في إدخال المنافع الدنيوية عليه وعلى من يعول، كان أهون مفقود عليه. بل ربما حصل له بموته السرور، ولا سيما إذا كان الأب شيء من الحطام، وهذا على فرض بقاء قوة الأب وصحته وسلامته، فالأب باق موجود حي سوي. فلو كانت المحبة للقرابة لكانت هذه الحالة التي قبلها، ولكن المحبة إنما هي للدنيا، فحيث يتعلق بالأب الغرض الدنيوي كان له من المحبة ما ذكرناه أولا، وحيث لم يتعلق به ذلك الغرض لم يكن له منها شيء كما ذكرنا ثانيا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقد قال بعضهم حين تشاهد الميت الزوجة تقول لمن تركتني، والأب يقول من يقوم علي، والابن يقول يا فقد أبي. ما أحد يبكي على الأب، كلهم يبكون على أنفسهم، الكل يبكي على نفسه. قال لقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه محبة الله شرطها اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا اتباع الهوى، لا اتباع النفس الأمارة بالسوء، لا اتباع البدع. ولذلك سميت هذه الآية بآية المحنة، بآية المحنة، لأن الذين يدعون محبة الله كثير، حتى اليهود تدعي محبة الله، والنصارى تدعي محبة الله، والرافضة يدعون محبة الله، والجميع أعداء الله، لأنهم ليسوا على اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله سيد المتصل حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب أيوم القيامة. وهذا من أحب الأحاديث لدى الصحابة رضي الله عليهم. قال أنس فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر. قال رحمه الله والسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم، ولم يلحق بهم أي ما عنده من الأعمال ما عندهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال، من صاحبه؟ عندك يا أبو الخير. في السند الأول قال عن سليمان عن أبي وائل، في السند الثاني عن الأعمش عن أبي وائل. السؤال بينهم فرق ولا واحد ولا كيف الخبر؟ نعم الأعمش لقب سليمان اسم. قال بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال قال النبي صلى قال لي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. وبالسند المتصل قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله، قال ما أعددت لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن الساعة ولا أحد يعلم عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أنت يعني ترغب في الساعة، ماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، لأن الناس يتفاوتون في هذه الأعمال، بعضهم مستقل بعضهم مستكثر، ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. يعني هذا شرف عظيم أن يكون الإنسان مع محبوبه، فلذلك ينبغي أن تتعلق قلوبنا حبا بهؤلاء الصالحين، فعسى الله أن يكرمنا ونكون معهم في الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا. وقد جاء أيضا في قصة صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال يا رسول الله، أو قال لي صفوان بن عسال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر في الهوى شيء؟ قال نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه أعرابي بصوت الله جهوري، فقال يا محمد، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ها أم. قال أرأيت المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال أنت مع من أحببت. الحديث باب قول الرجل للرجل اخسى، يعني لإسكاته. قال ابن بطال: اخسى زجر للكلب وإبعاد له. هذا أصل هذه الكلمة، واستعملتها العرب في كل من قال أو فعل ما لا ينبغي له مما يسخط الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا سلام بن زرير، هذا قال لي مقل يا أخوة، من هو هذا سلام بن زرير؟ عطاردي ثقة. قال سمعت أبا رجاء العطاردي أيضا، إذن عطاردي يروي عن عطاردي، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد، ويقال ابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، خبأ له الدخ الدخان. والجن تختصر هذه الكلمات، ما تقول دخان، دخ. فقال فما هو؟ قال له الدخ، يعني ابن صياد قال الدخ، لأنه سمع الجني قال له الدخ فظنها دخدخة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسى فلن تعدو قدرك. هكذا الملقن، الملقن قد يخطئ. فابن صياد دجال من الدجاجلة، لقنه الشيطان الدخ فلم يستطع أن يكملها ويقول الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسى فلن تعدو قدرك. وتأتي أحاديثه في آخر الكتاب. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله. الزهري يا أخوة كان يتعمد الرواية عن سالم بن عبد الله، يتقصد إلا إذا لم يجد سبيل إلى نافع، وإلا كان ما يقول أروي عن هذا المولى. يرى سالم بن عبد الله سيد من سادات الإسلام ومن سادات قريش ومن الأحرار، أما ذاك من الموالي، أكرمكم عند الله أتقاكم، لكنه لعله رأى في هذا مثلا من الصفات ما تستوجب تقديمه، فإنه مذكور في يعني الفقهاء، فقهاء المدينة، بعضهم جعله من السبعة. قال أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، مجموعة إلى التسعة من أصحابه، قبل ابن صياد لاختباره النظر في شأنه، حتى وجده يلعب مع الغلمان، يعني مع صغار السن من أمثاله، في أطم بني مغالة قصر أو حصن من حصونهم. وقد قال ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين، لأنه يهودي، يهودي يعني كان يرى نفسه. ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: آمنت بالله ورسله. ثم قال ابن صياد: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، أهم لك كلهم كذبة إلا من تلبيس الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ. قال: اخسى فلن تعدو قدرك. والسبب يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه لأن الناس أشاعوا في شأنه، والإشاعات أحيانا تسري. ذكر الشوكاني رحمه الله أن مر في صنعاء أشاعوا أن القيامة ستقوم يوم الجمعة. المهم أصحاب المظالم ردوا المظالم، والأزواج والزوجات والكل يستعد ليوم الجمعة، والذي يتحنى واللي صلح نفسه وبكروا الجمعة ينتظرون القيامة، الذي على البيت والذي، فإذا بها ما في جمعة. فهذا ابن صائد كان قد صار عند الناس أنه الدجال، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لاختباره فبين لهم أنه دون ذلك. قال عمر: يا رسول الله، تأذن لي فيه أضرب عنقه. الله يرحمك يا عمر، الله يرضى عنك يا عمر. عدو المنافقين حيا وميتا، عاداه في زمنه المنافقون من أمثال عبد الله بن أبي وشلته، وعاداه في زمننا الرافضة ومن إليهم. الله يرضى عليك يا عمر، لعل الله أن يكرمه في الجنة بقدر بغضهم له، يكرمه، يغتابونه، يتهمونه، يزدرونه، يحتقرونه، يسبونه، حسنات في ميزان عمر بن الخطاب. فبوءوا بغيظكم يا معاشر الرافضة، بوءوا بغيظكم. أما نحن عمر بن الخطاب حبيبنا، والله حبيبنا وأحب إلينا من أنفسنا، والله نحب حب عظيم، ونحب أبو بكر أكثر منه، ونحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منهما على الترتيب، ونحب عثمان دون عمر وفوق علي، ونحب علي دون يعني دون من قبله وفوق من بعده على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. لكن إن شاء الله، إن شاء الله أن الله يقر عيوننا بالصدع بهذه العقيدة في مسجد الصالح وفي الجامع الكبير بصنعاء، ونجمعهم غصب يحضروا جمعة، يحضروا غصب ويصلوا خلفنا، ونحن نترضى عن الصحابة ونذكرهم بالخير والجميل، ونقول لهم موتوا بغيظكم يا معاشر المنافقين. هم ما يمشوا إلا بالصميل، الرافضة ما يصلح معهم والله الإحسان، الإحسان إليهم إساءة إلى النفس، وإساءة إلى الدين، وإساءة إلى المجتمع. وما سلطهم علينا إلا إساءة المسيئين الذين جعلوهم قضاة، جعلوهم مدراء أمن، جعلوهم محافظين، جعلوهم دولة، فكانت الدولة للرافضة داخل الدولة، ما مع الدولة إلا الكرسي الكبير. امرأة من الرافضة يعني تسببت في وظيفة 3000 مدير أمن رافضي في الجمهورية اليمنية في العهد القديم. امرأة تدخل عند زوجها، يا سيدي مسكين خليه يتعيش على جهاله، وهات الرافضي الأثيم مدير أمن لمحافظة حجة، مدير أمن لمحافظة المحويت، مدير أمن لمديرية كذا، مدير كلهم شغلهم مدير أمن، خلاص مجرد ما يرى الهادي المؤيد الديلمي الفلان الفلان يرقوه مباشرة. قال أحد الرافضة لأخينا أبي بشير الحجوري الله يرحمه، قال أنتم يا القبائل إذا واحد لقي اسم صاحبه يحسده وينزله، نحن قالوا لا، بمجرد ما نلقى هذه الأسماء نطلعه ونرقيه. وفعلا صاروا في الجيش، صاروا في الحرس الجمهوري، صاروا في الفرقة، صاروا في الأمن المركزي، صاروا في المرور، صاروا في شرطة السير، صاروا في البلاء والعير، أين ما وجدت تلقى لك رافضي تحت ذاك المكان. فلما ظهر الحوثي خرجت قرونهم وظهروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو لا تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. قال سالم رحمه الله: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري أمان النخل التي فيها ابن صياد، يعني يريدان ويقصدان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بذجوع النخل. وهذا الكلام يا أخوة في سادة الرافضة، أما من آل البيت الصالحين حياهم الله على العين والرأس، آل البيت الصالحين على العين والرأس، أما الرافضة ما هم من آل البيت أصلا، ما هم من آل البيت، على النبي هم أتباع ملته. حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بذجوع النخل، وهو يختل أن يسمع ابن صياد، أن يسمع ابن صياد، يعني يريد أن يسمع منه ليعرف حقيقته شيئا قبل أن يراه. وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، يعني أشياء من حق اليهود. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، وهو اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين كان سيلقاه نائم ويخرج منه بعض الكلام الذي يدل على أنه من الشيطان. قال سالم: قال عبد الله: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور في إثبات صفة العينين لله عز وجل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الله خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين. سيأتي إن شاء الله يعني ما يتعلق بالدجال في آخر الكتاب، وقد ألفت فيه رسالة تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال. والحمد لله، الحمد لله يا أخوة أن الله عز وجل من علي ما من باب إلا وقد طرقته بحمد الله. حتى كثير من المؤلفات ربما لو أريد أن أضيفها إلى شروحي إلى يعني ما يتعلق بالمتأخر من أعمالي يعني تصلح شروح لها، لكن ما أحب الإطالة. وإلا مثل يعني أحكام الصلاة فيها مؤلف، كذلك الاستسقاء فيه مؤلف، الكسوف فيه مؤلف، أحكام الأيمان فيه مؤلف، أحكام الدين فيه مؤلف، وأحكام الدين دخل فيه أشياء كثيرة، دخل فيه الحوالة والرهن والقرض وغير ذلك من الأمور، وهكذا الأيمان دخل فيه الكفارات والعهود والمواثيق وأحكام القتل، الحمد لله مؤلف، ودخل فيه أحكام الديات والأروش وما إليها. فالحمد لله، والله أن الله عز وجل فتح علينا وله الحمد والمنة، ونسأله المزيد من فضله، نسأله المزيد من فضله، والله ليس بحولنا ولا قوتنا، وإنما هي بركة من الله، بركة من الله جعلها، نسأل الله أن يرزقنا إياها في دنيانا وأخرانا. والحمد لله رب العالمين. نكتفي الليلة بهذا، الله يحفظكم.